الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير وهو الفصل الأخير من المرحلة الثامنة. عليكم السلام. في البداية نشير إلى ملاحظة مهمة قد أشرنا إليها في بداية المرحلة، ومفاد هذه الملاحظة هو أن الوحدة تطلق ويراد منها أحد معنيين. الوحدة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول هو الوحدة التي تساوق الوجود ولا يوجد في قبالها حينئذ إلا العدم، فالوجود واحد وفي قباله شنو؟ العدم. بعد ما يوجد في قباله شنو؟ الكثير. لا، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني تطلق الوحدة ويراد منها الوحدة العددية أو الواحد في قبال الكثير. بعبارة أخرى، الوحدة بالمعنى الأول ستكون مقسما أم قسما؟ الوحدة المساوقة للوجود ستكون مقسما، ستكون مقسم يندرج تحته الواحد والكثير، الواحد بالمعنى الثاني. فالوحدة المساوقة للوجود هي المقسم، فتصدق على الواحد وتصدق على الكثير. وبهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ، إذا كانت الوحدة مقسما فهل توجد بينها وبين الكثير مغايرة أو لا توجد مغايرة؟ توجد مغايرة أو لا توجد؟ لا توجد، لأن الكثير سيكون قسما من أقسامها، والمقسم محفوظ في الأقسام، فلا توجد هناك أي مغايرة بين الواحد والكثير. لكن يا وحدة، المعنى الأول المساوقة للوجود. أما إذا نظرنا إلى الوحدة بالمعنى الثاني وهي شنو؟ سلاح الصيام، قسم من أقسام الوجود التي هي الوحدة العددية، وحينئذ هذه الوحدة التي هي قسم من أقسام الموجود تكون في قبال الكثير الذي هو شنو؟ قسم آخر من أقسام الوجود. يعني الوحدة العددية قسيمة للكثير. متى تكون قسيمة للكثير؟ بالمعنى الثاني، ولكنها مقسم للكثير بالمعنى الأول. فإن أخذنا بالمعنى الأول فالوحدة بالنسبة للكثير مقسم، وإذا كانت مقسم فلا توجد مغايرة، فالبحث عن التقابل وعدمه، غيرية ذاتية وعدمه، يصير بحث لا طائلة، هو أصلا داخل تحت الوحدة. هذا شرحناه شلون داخل تحت الوحدة. أما إذا أخذنا الوحدة بالمعنى الثاني فهي شرح الصير قسيمة للكثير، ونحن اشترطنا في المنطق أن الأقسام لابد أن تكون شنو؟ متباينة ومتغايرة، لابد من تباين الأقسام. حينئذ فكلامنا عن الوحدة في كل هذه المرحلة الثامنة، عن يا وحدة بالمعنى الأول والوحدة بالمعنى الثاني، كلامنا عن الوحدة بالمعنى الثاني التي هي قسيمة للكثير لا أنها هي المقسم، هذا أشرنا له في بداية المرحلة. إذن كلامنا الآن عن الوحدة العددية التي في قبال الكثير فهي قسيمة، وإذا كانت قسيمة فهي مغايرة، لأن الأقسام لا بد أن تكون متغايرة، فالوحدة غير الكثرة والكثرة غير الوحدة، فإذا توجد بينهما غيرية، وحينئذ نتساءل هل هذه الغيرية الثابتة بينهما هي غيرية ذاتية أم هي غيرية عرضية غير ذاتية؟ وميزنا طبعا بين الذاتية وغير الذاتية عليكم السلام. ذهب إلى كل من الاحتمالين قوم، قوم قالوا إن المغايرة بينهما هي شنو؟ ذاتية، وقوم قالوا بأنها غير ذاتية. أما على القول بأن المغايرة ذاتية، هاي شنو معناها؟ معناها أن الوحدة تغاير الكثرة كتغاير البياض للسواد وكتغاير الوجود للعدم، أي شنو؟ أن أحدهما طارد للآخر ذاتان، أن هذه الذات لا تنسجم مع هذه الذات أصلا. إذا قلنا بالمغايرة الذاتية نتساءل المغايرة الذاتية كم قسم؟ المغايرة الذاتية كم نوع؟ المغايرة الذاتية أربعة أقسام، أربعة أقسام المغاير ذاتي، أربعة أقسام، إما شنو؟ ضدان، متضايفان، نقيضان، وملكة وعدمان. فإذا قلنا بأن الواحد والكثير بينهما غيرية ذاتية، فأي من الأقسام الأربعة؟ الجواب. أما أن يعني تقابل النقيضين أو الغيرية الموجودة بين النقيضين فهي غير متصورة هنا. ليش غير متصورة؟ لأن النقيضين أحدهما وجودي والآخر عدمي، بينما الواحد والكثير كلامي. إذن انتفى التناقض. وكذلك الملكة وعدم، لأن الملكة وعدم أيضا شنو؟ وجود وعدم، وهنا شنو عندنا؟ وجود وجودية. فإذن لا يوجد تناقض ولا يوجد ملكة وعدمها، فلا يبقى عندنا إلا شنو؟ احتمال التضايف واحتمال التضاد. لذلك القائلون بالغيرية الذاتية اختلفوا على أقوال ثلاثة. القائلون بمن؟ بالغيرية الذاتية. القول الأول قال إن التقابل بين الواحد والكثير هو من قبيل المتضادين، هذا أولا. القول الثاني قال بأن التغاير بين الواحد والكثير هو من تقابل المتضائفين. القول الثالث قال إن التقابل بين الواحد والكثير هو قسم خامس من أقسام التقابل، فبينهم غيرية ذاتية ولكنها لا ضدان لا نقيضان لا ملكة وعدم ولا متضايفين، وإنما قسم خامس فلنسميه شنو؟ تقابل الواحد والكثير. فبناء على الغيرية الذاتية كم قول عندنا في المسألة؟ ثلاثة أقوال بناء على الغيرية الذاتية، وكل هذه الأقوال غير صحيح، هذه الأقوال الثلاثة كلها باطلة. أما القول الأول اللي هو شنو القول الأول؟ أنه متضاد، فقد أجاب عنه المصنف في غير هذا الكتاب بأن الواحد والكثير ليس متقابلين تقابل التضاد. لماذا؟ لأن التضاد كما اشترطنا سابقا يجب أن يكون بين المتضادين شنو؟ غاية الخلاف، يعني هذا في طرف وذاك في غاية الطرف الآخر. والواحد والكثير ليس كذلك. مثلا تأخذ ثلاثة، عدد ثلاثة وعدد واحد، عدد الثلاثة كثير وعدد الواحد واحد، لكنهما بينهما غاية الخلاف؟ لا، عدد مئة بعيد، عدد المليون والمليار وكذا أبعد من الثلاثة، فإذا لا توجد بينهما غاية الخلاف فليس بمتضادين، إذا يسقط القول الأول. القول الثاني أنهما شنو؟ أنهما متضائفان، أيضا لا يمكن. لماذا؟ لأن المتضائفين تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، وهذا غير موجود في الواحد والكثير. لماذا؟ لأن الواحد تعقله لا يتوقف على تعقل الكثير، يعني يمكن أن أتصور وأتعقل الواحد دون أن أتعقل شنو؟ الكثير. وإن كان العكس شنو؟ فيه توقف، تعقل الكثير متوقف على تعقل الواحد، ولكن تعقل الواحد ليس متوقف على تعقل الكثير. لماذا؟ قد واحد يسألني، أنا سألت لماذا تعقل الكثير يتوقف على تعقل الواحد؟ ليه؟ لأن الكثرة هي شنو؟ هي أحاد، الكثرة هي مجموع أحاد، فإذا لم نفهم ما هو الواحد لا يمكن أن نفهم شنو؟ ولكن العكس ليس صحيح، فإن الواحد مو كثرة حتى نقول يتوقف على معنى الكثير، فالواحد لا يتوقف على الكثير ولكن الكثير يتوقف على الواحد، فيحصل تضائف أو تضايف أو لا يحصل؟ لا يحصل، لأن التضايف شنو؟ نسبة متكررة من الطرفين، فلا ضدين ولا شنو؟ ولا متضايفين. ومن هنا قال أصحاب المغايرة الذاتية بالقول الثالث، وهو شنو القول الثالث؟ أنه تقابل جديد ليس هو الأقسام الأربعة السابقة، وإنما هو قسم خامس نطلق عليه تقابل الواحد والكثير. وهذا القول، وهو شنو القول الأخير؟ وهذا القول مبني على أن الأقسام الأربعة للغيرية الذاتية، للأقسام الأربعة شنو؟ نقيضان ضدان ملكة وعدمها متضايفة، على أن هذه الأقسام الأربعة الحصر فيها عقلي أم استقرائي؟ لا بد أن نقول أنه استقرائي، لأننا لا يمكن أن نفترض قسما خامسا إلا إذا كانت القسمة الرباعية استقرائية وليست شنو؟ عقلية. وإلا لو قلنا إن هذا الحصر في الأربعة حصر عقلي فلا يمكن أن نفترض قسما خامسا، لا يمكن أن نفترض قسما خامسا. إذن القول الثالث مبني على وجود حصر استقرائي، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن المصنف يرى بأن الحصر هنا في الأربعة هو حصر عقلي وليس حصرا استقرائيا، والدليل على ذلك شنو الدليل؟ أنه أرجعه إلى قسمة ثنائية، إما وجوديان وإما أحدهما وجودي والآخر عدمي، فإن كان وجوديين فكذا وكذا، وإن كان عدمين أحدهما وجودي والآخر عدمي فكذا وكذا، شرحناها في الدرس الدروس السابقة. فالحصر على رأي المصنف حصر عقلي، إذن هذه الآراء الثلاثة كلها باطلة. لا ضدين، ليش لا ضدين؟ لأنه ماكو غاية الخلاف، ولا متضايفين لأن أحدهما لا يتوقف تعقله على الآخر، ولا قسم خامس لأن ابناء الحصر حصر عقلي وليس استقرائي. بعد أن رددنا الآراء الثلاثة واحدا واحدا، يأتي المصنف ليرد أصل المسألة على آراء الثلاثة تندرج تحت من؟ تحت القول بأن المغايرة بينهما مغايرة ذاتية. فرادوا يقولون شنو المغايرة الذاتية؟ اختفوا على ثلاثة آراء. المصنف يريد أن يقول مع غض النظر عن كونهما ضدين متضايفين قسم خامس، اصلا المغايره الذاتيه غير موجوده من اساسه. اول مره رد على الاقسام واحد واحد، بعدين اجى نسس اصل المساله ان المغايره الذاتيه غير متحققه بين الواحد والكثير. لماذا؟ لماذا؟ اول مره اذكرها لك مختصره وبعدين اجيب لك اياها بالتفصيل. المختصر هو هذا، ان التقابل بين شيئين ما به الاختلاف بينهما لا يرجع الى ما به الاشتراك. هذا وين؟ في التقابل. في التقابل ما به الاختلاف شيء وما به الاشتراك شيء آخر. مثلا السواد والبياض يشتركان في الوجود، هذا وجوده وهذا وجود، ويختلفان بمن؟ بالماهية. هذه ماهية وتلك ماهية أخرى. فما به الاشتراك غير ما به أما في الواحد والكثير فما به الاشتراك عين ما به الاختلاف. فإذا الغيرية الذاتية لا تنسجم مع الواحد والكثير، لأن الغيرية الذاتية لا يرجع ما فيه الاختلاف إلى ما فيه الاشتراك. أما في الواحد والكثير فما به الاختلاف يرجع إلى ما به اشتراك. هذا الجواب مختصر. نجي نفصل الكلام. نقول تقدم سابقا أننا تساءلنا هل الوجود حقيقة واحدة أم حقائق متعددة متباينة. فقلنا كم قول بالمسألة؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه بعض المشائين حيث قالوا بأن الوجود حقائق متعددة متباينة. القول الثاني ما ذهب إليه الفهلويون وهم حكماء فارس، وتبعهم على ذلك صدر المتألهين والعلامة، وهو أن الوجود حقيقة واحدة. زين، نجي الآن نسأل إذا كان حقيقة واحدة فهل هي مرتبة واحدة أم مراتب متعددة؟ قولان في المسألة، هم قولان في المسألة. ذهب العرفاء إلى أنه حقيقة واحدة ومرتبة واحدة، ما لها مراتب عديدة، هي حقيقة واحدة. وذهب الحكماء ومنهم العلامة وفضل المتألهين إلى أنها شنو؟ إلى أنها حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة، وإن كان كما ينقل عن صدر المتألهين أنه رجع إلى قول الحكماء أنه حقيقة واحدة لها مرتبة واحدة. لكن في حدود الآن بداية الحكمة نقول أن الوجود حقيقة واحدة له مراتب متعددة. سؤال، هذه المراتب المتعددة تتغاير في أمر غير الوجود أم تتغير في نفس الوجود؟ الجواب، قلنا بأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب متعددة، وهذه المراتب المتعددة تشترك في الوجود وتختلف في الوجود. وشبهنا بمن؟ بالنور الحسي، حيث قلنا بأن النور الشديد هو شديد في نوريته والنور الضعيف ضعيف في نوريته، فالشديد نور والضعيف نور، فالاشتراك بينهما في النورية والاختلاف بينهما في النورية، لأن الشدة إلى النور والضعف أيضا يرجع لمن؟ إلى النور. لماذا؟ لأن الشدة لو كانت أمرا خارجا عن النورية للزم أن يكون شنو؟ النور مركب من جنس وفق، وهذا لا يمكن تطبيقه في الوجود، لأن مراتب الوجود كالعلة والمعلول والذهني والخارجي وكل هذه المراتب اللي ذكرناها هي متغيرة مختلفة لو ما مختلفة مختلفة. إذا كانت مختلفة فهل اختلافها في نفس الوجود أم في أمر خارج عن الوجود؟ إن قلنا بأمر خارج عن الوجود فهذا شنو معنى؟ هذا يعني وجود شيء آخر غير الوجود، بينما قلنا بأنه لا يوجد في قبال الوجود إلا العدم. وإن قلت خصوصية كل مرتبة مقومة لوجود تلك المرتبة، هاي شنو معنى؟ معناه أن الوجود راح يقوم بخصوصية، وهذا يعني أن الوجود مركب لو بسيط راح يصير مركب، بينما قلنا بأن الوجود بسيط. إذن الاختلاف في مراتب الوجود ليس بأمر خارجي ولا بأمر مقوم للوجود، لأنه لا يوجد في قبال الوجود إلا العدم، وإذا كان أمرا مقوما راح يصير الوجود مركب بينما هو بسيط. إذن نتوصل إلى نتيجة، وهي أن مراتب الوجود تشترك في الوجود وتختلف في الوجود، يعني ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، وما به الاختلاف عين ما به الاشتراك، وهذا شنو سميناه؟ التشكيك الخاصي، هذا سميناه التشكيك الخاصي. والواحد والكثير مرتبتان من مراتب الوجود، لأنه يعني ينقسم إلى واحد وكثير، هو الوجود، الوجود إما واحد وإما كثير، فالواحد والكثير مرتبتان للوجود، فإذا كانا مرتبتين للوجود فيشتركان في الوجود ويختلفان في الوجود، وليس كالسواد والبياض يشتركان في الوجود ويختلفان في الماهية. إذن الاشتراك في الواحد والكثير هو في الوجود، والاختلاف بينهما أيضا في الوجود، هذا مرتبة وهذه مرتبة أخرى، يعني بينهما تشكيك خاصي. إذا اتضح ذلك نسأل، الغيرية الذاتية أو ما أسميناه بالتقابل في الأقسام الأربعة، هل فيه تشكيك خاصي أم ليس فيه تشكيك خاصي؟ يعني في تقابل النقيضين والضدين والمتضايفين والملك وعدمها، ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاشتراك أو لا؟ ما به الاختلاف شيء وما به الاشتراك شيء آخر. الجواب إن ما به الاختلاف في التقابل لا يعود إلى ما به الاشتراك، وأبسط مثال على ذلك هو البياض والسواد، فيشتركان في الوجود، فإن البياض موجود والسواد موجود، لكن البياض يختلف عن السواد بمن؟ بالماهية، هذا ماهية وهذا ماهية أخرى. إذن المقدمة الأولى اللي شرحناها، أن الواحد والكثير بينهما تشكيك خاصي، ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاشتراك، هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية، إن الغيرية الذاتية والتقابل ليس فيه تشكيك خاصي، لأن ما به الاختلاف غير ما به الاشتراك. من خلال هاتين المقدمتين ماذا تفهم؟ تفهم أن تقابل الواحد والكثير ليس داخلا في باب الغيرية الذاتية، لأن الغيرية الذاتية ما به الاختلاف غير ما به الاشتراك، بينما الواحد والكثير ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك، فلا يوجد بينهما تقابل بمعنى الغيرية الذاتية أصلا. فالعلامة نفى المطلب من أساسه أنه أصلا ما في غيرية ذاتية، وسكت إلى هذا المكان. يعني بعد هل توجد غيرية عرضية أو لا توجد، وما هو نوع الغيرية العرضية، سكت عن ذلك. نقرأ هذا المقدار. الفصل العاشر: في تقابل الواحد والكثير. اختلفوا في تقابل الواحد والكثير هل هو، طبعا هنا الواحد يا واحد قلنا بالمعنى الثاني الذي هو قسيم للكثير، مو بالمعنى الأول الذي هو المقسم. اختلفوا في تقابل الواحد والكثير هل هو تقابل بالذات، يعني شنو تقابل بالذات، يعني غيرية ذاتية أو لا، يعني شنو أو لا، يعني غيرية غير ذاتية. وعلى الأول، يا هو الأول الغيرية الذاتية، على الأول وهو الغيرية الذاتية. في الغيرية الذاتية كم قسم للتقابل؟ أربعة. لكن الأول والثاني النقيضان والملكة وعدمه ما يجرن هنا، لأن أمر وجودي وعدمي، بينما الواحد والكثير أمران وجوديان، فيبقى عندنا احتمال واحتمال، ضدان متضائفان أو قسم خامس، ثلاثة أقوال. ذهب بعضهم إلى أنهما متضائفان، بعضهم يهم بعضهم، بعضهم يعني بعض القائلين بالغيرية الذاتية، وعلى الأول يعني غيرية الذاتية. ذهب بعض القائلين بالغيرية الذاتية إلى أنهما متضائفان. طبعا ناقص تعليق يقول لم أجد من ذهب إلى كونهما متضائفين بالذات، بل ذهب الشيخ الرئيس إلى أنهما متضائفان بالعراض. يعني يقول ما حد قال بناء على الغيرية الذاتية بالتضارب. هذا تعليق المحشي، وإلا فإن ظاهر كلام العلامة أن هناك من قال بالتضارب الذاتي وليس العرضي. ذهب بعضهم إلى أنهم إنهما متضائفان. زين، وقلنا هذا ممكن لو لا، هذا غير صحيح. ليه؟ لأن أحدهما يتوقف على تعقل الثاني، بينما الواحد والكثير ليس كذلك، لأن الواحد لا يتوقف على تعقل الكثير. وبعضهم ذهب إلى أنهما متضادان، يعني الواحد والكثير بينهم شنو؟ تغاير ذاتي على نحو التضاد. وهذا صحيح لو مو صحيح؟ أيضا مو صحيح، لأن المتضادين بينهما غاية الخلاف، وهنا لا توجد غاية الخلاف. طبعا تكمل بعد: ولم يقل أحد بالنقيضين ولا بالملكة وعدم. هذا قول الثاني. قول الثالث: وبعضهم ذهب إلى أن تقابلهما، يعني الوحدة والكثرة، نوع خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة. وهذا شنو جوابه؟ أن هذا مبني على أن الحصر استقرائي، بينما الحصر عقلي. زين، ما هو رأيك أيها العلامة؟ يقول أصلا لا توجد بينهما تغاير ذاتي، والحق أن ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح، اللي هو شنو التقابل المصطلح؟ يعني الغيرية الذاتية في شيء، ليس من التقابل المصطلح في شيء، أي لا يوجد تقابل ذاتي ولا غيرية ذاتية. لماذا؟ لأن اختلاف الموجود المطلق، يعني اللي هو المقسم، موجود المطلق هو المقسم، ينقسم إلى الواحد والكثير بانقسامه إلى الواحد والكثير. هذا الاختلاف بين الواحد والكثير من نوع، من نوع التشكيك الخاصي. يعني شنو التشكيك الخاصي؟ يعني الواحد والكثير مرتبتان من مراتب الوجود، يشتركان في الوجود ويختلفان في الوجود. اختلاف تشكيكي. انت بعد كمل. من باب التشكيك الخاص وليس من باب التشكيك العامي. سؤال: ما هو الفرق بين التشكيك الخاص والتشكيك العامي؟ نفس الشيء. لا لا لا، اصلا ماكو تشكيك. الفرق، اكو فرق دقيق بيناتهم، انه في التشكيك العامي لا توجد بينهما طولية، وانما بيناتهم شنو؟ عرضية. يعني احدهما غير متوقف على الثاني، ولا في طوله ولا هم يحزنون. حينما نقول هذا الجدار ابيض وذاك الجدار اشد بياضا، هذا التشكيك من هنا تشكيك عامي. ليش عامي؟ لان بياض هذا الجدار غير متوقف على بياض ذلك الجدار. اصلا ذاك ليس علة لهذا، وهذا ليس علة لذاك. بينما في التشكيك الخاص قد يقال باشتراط العلية بينهما، يعني طولية، يعني احدهما متوقف على الثاني وفي طول الثاني، كما في الواحد والكثير. فإن الكثير في طول الواحد أم في عرضه؟ في طوله. يعني لا يمكن أن نتصور كثير إلا بعد أن نتصور الواحد. تشكيكي يعني تشكيك خاصي. شنو ميزة التشكيك الخاصي؟ يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، نظير انقسام الموجود إلى الوجود الخارجي والذهني، وانقسامه يا ما بالفعل وما بالقوة وإلى العلة والمعلول. هاي اعتبرها كمقدمة أولى. مقدمة ثانية: أن الاختلاف في التقابل وفي الغيرية الذاتية يرجع إلى ما به الاشتراك، أو يرجع إلى الماهية، إلى شيء آخر في التقابل. الاختلاف في التقابل يرجع إلى عين الاشتراك، أو يرجع إلى شيء آخر. يرجع إلى شيء آخر. والاختلاف هو المغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربع يمتنع أن يرجع ما به الاتحاد إلى ما به شنو؟ إلى ما به الاشتراك. يعني الاختلاف والمغايرة يمتنع أن يرجع إلى ما به الاتحاد. هذا خبر. يمتنع خبر علما للاختلاف والمغايرة. الاختلاف والمغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربع، هذا الاختلاف والمغايرة يمتنع أن يرجع إلى ما به الاتحاد، لأن الاتحاد بينهما في الوجود، لكن المغايرة وين؟ في الماهية. بخلاف الواحد والكثير، فإن الاتحاد في الوجود والمغايرة في الوجود، فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربعة. قد تقول قسم خامس، نقول لك اولا الحصر عقلي، وثانيا حتى القسم الخامس يفترض الغيرية الذاتية، ونحن نفينا اصل الغيرية الذاتية. تتمة اشرنا اليها مختصرا سابقا، الان نفصلها. حينما نقول تقابل، فماذا يقتضي التقابل؟ يقتضي امرين وجوديين، أحدهما في قبال الآخر، فيسميان متقابلين. وهذا المعنى يمكن أن نتصوره في الضدين. ليش يمكن نتصوره في الضدين؟ لأنهما أمران وجوديان، فالبياض في قبال السواد، والسواد في مقابل البياض. وكذلك يمكن أن نتصوره بين المتضائفين. ليه؟ لأنهما أمران، الأب في قبال الابن والابن في قبال، فيحصل تقابل. ولكن كيف يمكن أن نصور التقابل بين النقيضين؟ لأن النقيضين شنو؟ وجودي وعدمي. فكيف يحصل التقابل بين الوجود والعدم بينما العدم لا وجود له، ليس بشيء حتى يكون في قبال عدمه وما إلى وجود ولا إلى تحقق، فشون نسميه تقابل؟ وكذلك في الملكة وعدمه، فإن عدم الملكة ليس بشيء حتى يكون في قبال الملكة. فلماذا نطلق على التناقض بأنه تقابل، ونطلق على الملكة وعدمها بأنه تقابل، بينما لا يوجد شيئان أحدهما في قبال الآخر؟ الجواب: أما بالنسبة إلى المتناقضين فنقول هناك فذلكة يقوم بها العاقل، وهي شنو؟ افتراض العدم افتراضا ليقوم في قبال الوجود. توضيح ذلك: إن التقابل على نوعين، تقابل حقيقي وتقابل افتراضي. أما التقابل الحقيقي فيكون في حالة ما لو كان لدينا أمران موجودان في الخارج. زين، إذا كان الأمران موجودين في الخارج، إذا كان موجودين في الخارج فبينهما نسبة أو ليس بينهما نسبة؟ بينهما نسبة، وهذه النسبة موجودة في الذهن أم موجودة في الخارج؟ هذه النسبة موجودة في الذهن لو في الخارج؟ زين، لو يقولون بالذهن أكو معارضة لهم؟ نحن نتكلم عن أمرين خارجيين، هذان الأمران الموجودان في الخارج بينهما نسبة، هذه النسبة التي بينهما ذهنية أم خارجية؟ هذا دليل على نسيانكم لبعض المطالب السابقة. قلنا في الوجود الرابط وفي الوجود المستقل أن الوجود الرابط له تحقق خارجي، فإذا كان هناك أمران في الخارج فلا بد أن يكون الرابط بينهما، لا بد أن تكون النسبة بينهما خارجية لها تحقق خارجي. هذا أشرنا إليه في الوجود الرابط والوجود المستقل، وقلنا المعنى الحرفي موجود في الخارج، وإلا لكانت الأمور شنو؟ متبعثرة ولا يمكن إثبات أحدها للآخر. إذن إذا كان هناك أمران وجوديان وبينهما نسبة، فهذا يعني أن الموضوع موجود في الخارج، والمحمول موجود في الخارج، والنسبة بينهما موجودة في الخارج، هذا يسمى تقابل حقيقي، الأول في الخارج والثاني في الخارج والنسبة بينهما في الخارج، هذا تقابل حقيقي، وهذا موجود في الضدين وموجود وين؟ في المتضائفين. أما في النقيضين فالتقابل ليس تقابل حقيقي، وإنما هو تقابل اعتباري. لماذا؟ لأن الوجود والعدم مو كليهما موجود في الخارج، لأن العدم لا تحقق له، وإنما العقل والذهن يفترض العدم، وإذا افترضه واعتبره فيجعله مقابلا علما للوجود، وإذا جعله مقابل للوجود فتقع بينهما مقابلة ونسبة، ولكن هذه النسبة أين توجد؟ في الذهن وليس في الخارج. فغاية الأمر إن التقابل بين الضدين والمتضايفين، النسبة موجودة في الخارج، لكن التقابل في النقيضين والملكة وعدمها، هاي الملكة وعدمها احذفها خطأ مطبعي، لأن راح نبين أنه حتى الملكة وعدمها في الخارج، لكن النسبة بين المتناقضين إنما هي وين تكون؟ في الذهن. وبعبارة أخرى، قد واحد يقول شلون يعني العقل يفترضها، شلون يعني وشلون يعتبرها؟ نقول بعبارة أخرى إن العدم تارة يلحظ بالحمل الذاتي الأول وتارة يلحظ بالحمل الشايع الصناعي. العدم بالحمل الأولي عدم أم وجود؟ العدم عدم بالحمل الأولي، لأن اتحاد مفهومي، فالعدم عدم بالحمل الأولي. ولكن إذا نظرنا إلى العدم بالحمل الشايع، فالعدم مصداق للعدم أم العدم مصداق للوجود؟ يعني له مفهوم في الذهن أو ليس له مفهوم؟ وإذا كان له مفهوم فهو من مصادق العدم أم من مصادق الوجود؟ راح يصير من مصادق الوجود. فشرح نقول العدم وجود بالحمل الشايع، فالذي يقابل الوجود هو العدم بالحمل الشايع وليس العدم بالحمل الأولي. يعني المقابلة بين الوجود والعدم، لكن يا عدم بالحمل الشايع والعدم بالحمل الشايع والموجود في الذهن، فالمقابلة أين تكون؟ في الذهن. ولذلك قلنا هي اعتبارية لأنها غير موجودة في الخارج، وليس من وليس مقصودنا من الاعتبار في التشريعيات مثلا الذي هو سهل الموت. المقصود بالاعتبار هنا ما ليس له تحقق في الخارج وإن كان موجودا كمفهوم ذهني، كما في قولنا الماهية اعتبارية. هذا بالنسبة للمتناقضين. إذن المتناقضين بينهما تقابل أم لا؟ بينهما تقابل، لكن اعتباري لو حقيقي اعتباري. ليش اعتباري؟ لأننا نظرنا إلى العدم بما هو مفهوم ذهني أي بالحمل الشايع. تتم التقابل بين الإيجاب والسلب ليس تقابلا حقيقيا خارجيا، بل هو عقلي بنوع من الاعتبار. يا اعتبار مو الاعتبار سهل المؤونة، طبعا يعبرون عنه بالاعتبار النفس الأمري الذي تقدم عندنا في المرحلة الأولى حينما فسرنا ما هو المقصود بالنفس الأمري. زين، لأن ليش قد واحد يسأل؟ لأن التقابل نسبة خاصة بين المتقابلين، والنسب وجودات رابطة، يعني وجودات رابطة يعني معاني حرفية قائمة بطرفين موجودين محققين في الخارج. وهذا وين يكون؟ في الضدين والمتضايفين، يعني تقابل حقيقي. ولكن وأحد الطرفين في التناقض هو السلب الذي هو عدم وبطلان، لكن عدم وبطلان بيا حمل بالحمل الأول، لكن العقل يعتبر السلب طرفا للإيجاب، فيرى العقل عدم جواز اجتماعهما، يعني الإيجاب والسلب الوجود والعدم لذاتيهما. من قال لذاتيهما؟ يعني المغايرة بيناتهم شنو؟ ذاتية، يعني بيناتهم تقابل، ولكن التقابل وين صار؟ في الذهن وليس في الخارج، لأننا نظرنا إلى العدم بيا حمل بالحمل الشايع وليس بالحمل الأولي. هذا بالنسبة للمتناقضين. أما الملكة وعدمها فقد يقال نفس الكلام الذي قلناه في المتناقضين ننقله إلى الملكة وعدمها. شو نقول؟ نقول العقل يفترض عدم الملكة، فيكون عدم الملكة بالحمل الشايع له وجود فيكون في قبال الملكة. فنقول أيضا راح يصير تقابل حقيقي لو اعتباري، راح يصير اعتباري ولكنه غير صحيح، لأن العلامة يقول التقابل بينهما تقابل حقيقي وليس تقابل اعتباري وافتراضي. لماذا؟ يقول لأن الملكة وعدمها تمتاز عن المتناقضين بميزة. ما هي هذه الميزة؟ يقول إن العدم في الملكة وعدمها عدم مطلق أم مقيد؟
مقيد
بمن؟ مقيد بوجود موضوع قابل للملكة، فعدم الملكة ينتزع من موضوع قابل للملكة. ونسألك سؤالا، ذلك الموضوع الذي ننتزع منه عدم الملكة هل هو موجود أم معدوم؟ الموضوع منشأ الانتزاع الذي هو الموضوع وننتزع منه عدم الملكة، هل له وجود أو هو عدم؟ موجود. يعني زيد الموجود إذا فقد البصر شو نقول عنه؟ أعمى. فالأعمى وهو عدم الملكة انتزعناه من موضوع وهو زيد، وزيد موجود أو معدوم؟
موجود.
فالملكة وعدمها تفترض وجود موضوع، وهذا يعني أن العدم يعني عدم الملكة ينتزع من موضوع، ذلك الموضوع له تحقق وله وجود. فمنشأ الانتزاع وجودي أم عدم؟
وجودي.
أما المنتزع فهو أمر عدمي، وهذا ليس موجود في التناقض، لأن المتناقضين منشأ الانتزاع وجودي أو عدمي. أسئلة، منشأ الانتزاع في المتناقضين وجودي أم عدمي؟ الجواب أصلا لا يوجد منشأ انتزاع حتى تسألني وجودي عدم، لأننا لم نشترط موضوعا خاصا كما اشترطنا في الملكة. أصلا لا يوجد منشأ للانتزاع، وإذا قال لا يوجد منشأ للانتزاع فيختلف التناقض عن عدم الملكة. لذلك قالوا العدم بالنسبة للملكة عدم له حظ من الوجود. شنو يعني له حظ من الوجود؟ عدم له حظ من الوجود يعني الجنو، أي عدم منتزع من موضوع وجودي، وليس مقصودهم أنه عدم مخلوط بشوية وجود. يعني هذا ممكن له حظ من الوجود؟ ما يصير، العدم في قبال الوجود فلا يختلط معه. لا، مقصودهم له حظ من الوجود أن هذا العدم انتزع من شيء وجودي، بخلاف النقيضين فإنه لم ينتزع من أمر وجودي. انطبق هذا المقصود. وأما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقق والوجود. شنو يعني له حظ؟ شنو تفسيرها؟ مو معنى أنه فيه نوع من الوجود، قسم شوية من الوجود، لا، وإنما له منشأ انتزاع وجودي، لكونه هذا العدم عدم صفة من شأن الموضوع أن يتصف بها. إذن فينتزع عدمها عدم الصفة منه، من هذا الموضوع القابل للصفة. انت كمل بعد، وهو يعني منشأ الانتزاع أمر وجودي، وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي كاف في تحقق النسبة. يا نسبة خارجية للذهنية، الخارجية الحقيقية، مو كما في النقيضين نسبة اعتبارية ذهنية. ليه؟ لأن النقيضين لا يوجد لهما منشأ انتزاع وجودي، بينما الملكة وعدمه لهما الملكة وعدمها له منشأ انتزاع وجودي، فتكون النسبة خارجية وجودية حقيقية، بينما المتناقضين في نسبة ذهنية اعتبارية. إذن النسبة الحقيقية موجودة في الضدين وفي المتضائفين وفي الملكة وعدمها، والنسبة الاعتبارية موجودة في المتناقضين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.